محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا سمعنا فيما تلي علينا من كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هم أتباعه على ما دعا إليه من الكفر والشرك، وهو أيضا على رأسهم كما قال الله تبارك وتعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فهو داعية ضلال، داعية كفر، داعية إلحاد، مقاوم لمن يدعو إلى الله عز وجل، حتى قال مهددا موسى: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وكأنه أراد أن يظهر مظهر من يمنع من قتل موسى، فيقول: ذروني اتركوني أقتل موسى وليدعو ربه. وهذا من باب التحدي لموسى عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: إن كان له رب فليدعو هذا الرب ليحميه مني. ثم علل هذا التهديد الساخر بقوله: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول: أخاف أن يبدل دينكم. إلى أي دين؟ إلى دين الحق. لكنه يرى أن هذا الدين الحق دين باطل، أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهو ما يعرف الآن عند الكفار الذين يقدحون في المسلمين الذين يدعون إلى الله، فيسمونهم أصوليين أو يسمونهم مخربين أو ما أشبه ذلك. نفس الشيء قاله فرعون لموسى أو في حق موسى، لكن اختلفت العبارة. فهؤلاء يقولون: هؤلاء الأصوليون مخربون، أو يقولون إنهم أصوليون متعنتون متشددون. هذا قول فرعون: أو أن يظهر في الأرض الفساد. وبالله عليكم، من الذي يظهر في الأرض الفساد؟ أهو من يدعو إلى الحق أم من يدعو إلى الباطل؟ أجيبوا: الثاني أو الأول؟ الثاني، الذي يدعو إلى الباطل ويقمح من يدعو إلى الحق هو الذي يفسد في الأرض. قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولا شك أن الكفار أعداء للإسلام والمسلمين، وأنهم يرمون كل من تمسك بدين الله بما هم أحق بوصفه منهم، لأجل أن ينفروا الناس عن ما يدعو إليه هؤلاء الموفقون الذين يدعون إلى الله عز وجل. وتأملوا كيف وصفوهم بالأصوليين ولم يقولوا المسلمين، لأن كلمة الإسلام ترعبهم ويخافون من الإسلام أكثر من أي شيء يخافون منه، لأنهم يعلمون أن الإسلام الحق لو انتشر في الأرض لانتصر على كل كافر. ولا يخفى على كثير منكم ما جرى لأبي سفيان مع هرقل عظيم الروم حين قدم إلى الشام، أعني أبا سفيان. وكان هرقل رجلا ذكيا، لكنه ليس بعاقل، رجل ذكي عنده علم. فسمع بمقدم أبي سفيان، وكان أبو سفيان إذ ذاك ليس بمسلم، وكان قدومه بين صلح الحديبية وفتح مكة. فلما سمع بهم هرقل دعاهم وسألهم عما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من عبادة الله والصدق والعفاف والأخلاق الفاضلة، وعما يتبعه من الناس أهم الملأ والأشراف أم الضعفاء. فأخبروه بكل ما يعلمونه من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وما يدعو إليه. فقال هرقل: إن كان حقا ما تقول فسيملك ما تحت قدمي هاتين. يعني يملك إيش؟ الشام. ومن يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مختفيا من مكة إلى المدينة سيملك الشام ويسقط أعظم دولة في ذلك الوقت في الشرق الأوسط، دولة الروم؟ من يصدق بهذا؟ لكن الرجل كان ذكيا، أعني هرقل، وعرف أن ما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تحقق فإنه سيفتح القلوب قبل أن يفتح البلدان. قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. فخرج أبو سفيان فقال لقومه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بن الأصفر. أمر بمعنى عظم، ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. وابن أبي كبشة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الكفار يكنون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية تحقيرا له وتصغيرا لشأنه، وعلل عظم أمر الرسول بأنه يخافه ملك بني الأصفر. وهل وقع ما توقعه هرقل أن ملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تحت قدميه؟ نعم، لكن إذا قلت نعم أشكل علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يفتح الشام. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ملك الشام بخلفائه ودينه، فإن الشام فتحت على عهد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر هو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففتحت بدينه وخلفائه. فملك النبي صلى الله عليه وسلم بدينه وخلفائه ما تحت قدميه رقل. هؤلاء النصارى الآن يعلمون أن المسلمين لو رجعوا إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فسيزلزلون أقدامهم ويملكون أراضيهم، ولذلك هم يخافون من الإسلام أشد من كل شيء ويحاولون القضاء عليه. وما شأن الناس في الهرسك والبوسنة في بعيد؟ فإننا نسمع في الأخبار ما تقشعر منه الجلود وتنفر منه النفوس وتنكره الفطر السليمة مما يفعل هؤلاء النصارى الصرف في المسلمين. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن توجد دولة إسلامية في وسط أوروبا، إذ أن هذا خطر عليهم وأعظم خطر. ولذلك نجد الأمم الكافرة ساكتة على هذا الموضوع، لم تحرك ساكنة، مع أن هذا ينافي ميثاق الأمم المتحدة ويوافق ويخالف، أي ما يفعله الصرف بالمسلمين يخالف جميع الأعراف. لكن حالهم تقول: إنها مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، ولكننا نستجير بالله عز وجل ونستنصر به على كل عدو للإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعذب هؤلاء بعذاب من عنده أو بأيدينا، إنه جواد كريم، وما ذلك على الله بعزيز. وإني أوصيكم أيها الإخوة أن تدعو الله سبحانه وتعالى في كل موطن إجابة وفي كل زمن إجابة وفي كل حال إجابة، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان. وأسأل الأخ ما الذي قاله هرقل لأبي سفيان؟ تفضل. هم ما الذي قاله هرقل لأبي سفيان حين حدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، ما أخبره بكل شيء، فماذا قال؟ قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. تمام، بس كده. على أننا لا نوافق بعض الحركات الإسلامية على كل تصرف تتصرفه، لأنها أحيانا تتصرف تصرفا منافئا للحكمة، منافئا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منافئا لما جاءت به الشريعة الإسلامية من التطور والتدريج. فإن بعض الإخوة الغيورين يريدون أن تنقلب الأحوال بين عشية وضحاها من أسوأ إلى أحسن، وهذا لا شك خطأ، لأن سنة الله في الكون واحدة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس، ينزل عليه الوحي، ولم يتأثر البلد، لم ينقلب من بلد كفر إلى بلد إسلام، بل خرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذا البلد مختفيا خائفا على نفسه، فلم ينقلب البلد بين عشية وضحاها مع نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتأييده ونصره، فكيف بحالنا اليوم؟ ولهذا نرى أن الحركات الإسلامية في البلاد التي تحارب هذه الحركات نرى أن تتأنى وأن تصبر وأن تأتي البيوت من أبوابها لا من ظهورها، وأن تحاول بقدر المستطاع أن تلم الناس إليها فردا فردا. ومن المعروف أن الشعوب هي الأفراد، وأن القائمين على الشعوب أفراد من هذه الأفراد، فإذا صلحت الأفراد سهل القضاء على الفساد. أما أن تكون المصادمة وإرادة التغير من الحال الأسوأ إلى الحال الأحسن، كم بين الحال الأسوأ والأحسن؟ بينهما مسافات بعيدة، أسوأ وأحسن، عندنا سيء وحسن، ينتقل الناس من الأسوأ إلى السيء، ومن السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن. أما أن يطمر ثمرة من الأسوأ إلى الأحسن فهذا خلاف سنة الله عز وجل. فالذي نوصي به إخواننا أن يدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على منهاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يأتوا البيوت من أبوابها، وأن لا يتحركوا بعنف ومصادمة لمن لا قبل لهم به اليوم، بل يكون ذلك بتأني وهدوء حتى يحصل المقصود. نسأل الله أن ينصر دينه في كل مكان. في هذه الآية التي ذكرناها أولا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. استدل بعض العلماء في هذه الآية على إثبات عذاب القبر، وقال إن عذاب القبر ثابت في القرآن كما هو ثابت في السنة المتواترة بين المسلمين. فهل في هذا الاستدلال حق أو هو استدلال في غير محله؟ نعم. كيف ذلك؟ قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تمام. فقوله غدوا وعشيا يعني قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل هناك آية أخرى تدل على ذلك؟ نعم، من يعرفها؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي أيدي الملائكة، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. متى؟ اليوم يعني الحاضر، فأل هنا للعهد الحضوري، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وتأملوا أيها الإخوة قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، مما يدل على أن هؤلاء شحيحون بأنفسهم، لا يريدون أن تخرج الأنفس من الأجساد. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله إذا نزل بهم الموت ونزلت بهم ملائكة العذاب يقولون لأرواحهم اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى غضب الله عز وجل وسخطه. فإذا سمعت النفس أو الروح هذا الوعيد تفرقت في البدن ونفرت ولم ترد الخروج، ولكنهم ينتزعونها بشدة عظيمة من هذا البدن الذي تشبثت به. أما المؤمن أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإنه تأتيه ملائكة الرحمة وتبشره بالجنة والرضوان من الله، فتخرج نفسه منقادة كالشعرة تسبن من العجين. على كل حال عذاب القبر ثابت في القرآن، ثابت بالسنة المتواترة بين المسلمين. ما هذه السنة المتواترة بين المسلمين؟ قل. لا أسرح 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 قل. لا لا أين أسرح أسرح من يعرف؟ نعم السرح. ها وش ما هو؟ احسن تمام. كلنا نقرا هذا الحديث يا جماعه، وقبل قليل قراناه، اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال، كل الناس يقرؤونه في صلواتهم. إذن هو متواتر بين المسلمين ولا لا؟ متواتر. هل يمكن أن نقول أعوذ بالله من عذاب القبر وليس في القبر عذاب؟ لا يمكن. إذن فعذاب القبر ثابت في القرآن والأخر. تحرك. والسنة المتواترة عمليا بين المسلمين في قولنا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر تسبح. ووردت أحاديث خاصة في عذاب القبر على شيء معين، من ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. الجملة هنا مؤكدة، من يعرف أنواع المؤكدات فيها؟ مد اليمنى بارك الله فيك. نعم أحسن تمام أسلح. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما بل هو في أمر سهل. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. انتبه هذان من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول والاستبراء منه من أسباب عذاب القبر. إذا أصاب ثوبك رشاش من البول وتهاونت به ولم تطهره فهذا من أسباب عذاب القبر. إذا قضيت الحاجة ولم تستنج استنجاء شرعيا بالماء أو بالأحجار فهذا من أسباب عذاب القبر. طيب وإذا كان لا يستنزه من الغائط فهل هو مثل البول أو لا؟ نعم مثله لا شك لا فرق كلاهما نجس. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة أن ينم الحديث من شخص لآخر من أجل الإفساد بينهما وقد تكلمنا عليه قبل البارحة. فالنميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة قالوا لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس لعل للترجي يعني أرجو أن يخفف الله عنهما العذاب ما لم ييبس يعني إلى أن ييبس. وهذا نوع من الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين القبرين اللذين يعذبان. فإن قال قائل هل يشرع لنا نحن أن نضع على القبر غصنا رطبا من جريد أو غيره أو لا يشرع؟ الجواب بالثاني أو بالأول؟ بالثاني لا يشرع أبدا. والحقيقة أن الذي يضع جريدة رطبة أو شجرة أو ما أشبه ذلك على القبر أنه أساء إلى صاحب القبر أساء إليه لأنه اتهمه بأنه إيش؟ لأنه يعذب. ولو سئل هل تشهد أن هذا القبر يعذب صاحبه؟ لقال لا لا أدري. قلنا إن فعلك هذا يدل على أنك تشهد بأنه يعذب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الجريدة الرطبة على كل قبر بل وضعها على قبرين يعذبان. فأنت إذا وضعت على القبر جريدة أو شجرة أو ما أشبه ذلك فإن لازم هذا الوضع أن تكون شاهدا بأن صاحب هذا القبر يعذب. إذن فأنا أحذر بعض الناس الذين يفعلون هذا من أنهم أساءوا إلى ميتهم إساءة عظيمة ثم إنهم اتبعوا ما لا علم لهم به. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إنهم ابتدعوا في الدين ما ليس منه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع ذلك على كل قبر بل على من يعذب بل وضعه أو وضع الجريدة على من كان يعذب. وقوله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ذكرنا أن الآل هنا بمعنى إيش؟ الأتباع على دينه وعلى ملته. وهكذا نقول في قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن المراد بآله أتباعه على دينه. وذلك أن كلمة آل إن قرن معها الصحب والأتباع صار لها معنى وإن أفردت صار لها معنى آخر. فإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صار المراد بالآل من؟ لا، ليسوا آل بيته، ليسوا آل بيته. إذا قلنا على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، من المراد بالآل؟ آل بيته. خطأ، من آمن به من آل بيته. انتبهوا لهذا، من آمن به من آل بيته، ليخرج من كفر به من آل بيته، فإنه لا كرامة له ولا يدخل في الآل إذا دعونا للرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه، مثل من؟ مثل أبي لهب. أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، عم الرسول، ومع ذلك أنزل الله فيه سورة كاملة من القرآن الكريم تتلى في كل صلاة إلى يوم القيامة. يعني إذا أراد الإنسان يتلوها في كل صلاة، وإلا فلا يجب أن تتلى في كل صلاة، لأنه لا يجب أن يتلى في كل صلاة إلا سورة واحدة وهي الفاتحة. طيب، إذن إذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، من يشمل الآل؟ الذين آمنوا به من أهل بيته. طيب، أما الأصحاب، أصحاب الرسول كل من آمن به عليه الصلاة والسلام واجتمع به ومات على ذلك فهو من أصحابه. ولهذا قال العلماء أجمعوا تعريف للصحابي أنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأتباع، أتباعه هم الذين كانوا على نهجه وسيرته عقيدة وقولا وفعلا. وينبغي عند ذكر الأتباع أن نقيدها، فنقول إيش؟ أتباع بإحسان، كما قيدها الله عز وجل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فتقيد بإحسان لئلا يدخل من زعم أنه متبع لهم ولكنه لم يحسن. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه مما سمعناه من الآيات الكريمة التي تليت في قيام هذه الليلة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخيرها وأن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا. وقبل أن ندخل في موضوع الدرس، أحب أن أسأل، هل نسخت المصافحة في اليد وحولت إلى المصافحة بالرأس، أم الحكم باقي؟ الأول والثاني، الأول نسخت يعني. إذن الثاني، السنة عند الملاقاة المصافحة بجد، هذه السنة. لكن مع الأسف الآن أن الناس صاروا يعتادون عادة ليست مشروعة، إذا قابلك الرجل أخذ برأسك ثم قبل جبهة وانصرف، مصافحة ما في مصافحة، فقال صافح يا أخي، ليش ما صافح؟ قال هذا إكرام لك. طيب إكرام، تقبل رأسي وتترك المصافحة التي ورد فيها ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجلين إذا التقيا وتصافحا فإنها تتحاد ذنوبهما كما تحط الشجرة ورقها. لذلك ننبه الإخوة على أنه أول ما تلاقي أخاك تقابله بماذا؟ بالمصافحة. ثم إذا رأيت أن تقبل رأسه أو جبهته فلا حرج، نحن لا ننكر تقبيل الرأس أو تقبيل الجبهة مثلا، لكن ننكر أن تترك السنة ويحل محلها ما ليس بسنة، لأن تقبيل الرأس أو الجبهة لأهل العلم أو للأب أو ما أشبه ذلك من الأمور المباحة، لكن المصافحة من الأمور إيش؟ المسنونة عند اللقاء. لهذا نبه كل مرة أنبه لكن أنسى، إلا أني في جيه هذه ما شاء الله تكاثرت علي الأيدي التي تمسك بالرأس وتعني الإنسان. على كل حال نحن نشكر الإخوة الذين يقدروننا. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا سمعنا فيما تلي علينا من كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هم أتباعه على ما دعا إليه من الكفر والشرك، وهو أيضا على رأسهم كما قال الله تبارك وتعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فهو داعية ضلال، داعية كفر، داعية إلحاد، مقاوم لمن يدعو إلى الله عز وجل، حتى قال مهددا موسى: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وكأنه أراد أن يظهر مظهر من يمنع من قتل موسى، فيقول: ذروني اتركوني أقتل موسى وليدعو ربه. وهذا من باب التحدي لموسى عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: إن كان له رب فليدعو هذا الرب ليحميه مني. ثم علل هذا التهديد الساخر بقوله: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول: أخاف أن يبدل دينكم. إلى أي دين؟ إلى دين الحق، لكنه يرى أن هذا الدين الحق دين باطل، أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهو ما يعرف الآن عند الكفار الذين يقدحون في المسلمين الذين يدعون إلى الله، فيسمونهم أصوليين أو يسمونهم مخربين أو ما أشبه ذلك. نفس الشيء قاله فرعون لموسى أو في حق موسى، لكن اختلفت العبارة، فهؤلاء يقولون: هؤلاء الأصوليون مخربون، أو يقولون إنهم أصوليون متعنتون متشددون. هذا قول فرعون: أو أن يظهر في الأرض الفساد. وبالله عليكم، من الذي يظهر في الأرض الفساد؟ أهو من يدعو إلى الحق أم من يدعو إلى الباطل؟ أجيبوا: الثاني أو الأول؟ الثاني، الذي يدعو إلى الباطل ويقمح من يدعو إلى الحق هو الذي يفسد في الأرض. قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولا شك أن الكفار أعداء للإسلام والمسلمين، وأنهم يرمون كل من تمسك بدين الله بما هم أحق بوصفه منهم، لأجل أن ينفروا الناس عن ما يدعو إليه هؤلاء الموفقون الذين يدعون إلى الله عز وجل. وتأملوا كيف وصفوهم بالأصوليين ولم يقولوا المسلمين، لأن كلمة الإسلام ترعبهم ويخافون من الإسلام أكثر من أي شيء يخافون منه، لأنهم يعلمون أن الإسلام الحق لو انتشر في الأرض لانتصر على كل كافر. ولا يخفى على كثير منكم ما جرى لأبي سفيان مع هرقل عظيم الروم حين قدم إلى الشام، أعني أبا سفيان، وكان هرقل رجلا ذكيا لكنه ليس بعاقل، رجل ذكي عنده علم، فسمع بمقدم أبي سفيان، وكان أبو سفيان إذاك ليس بمسلم، وكان قدومه بين صلح الحديبية وفتح مكة، فلما سمع بهم هرقل دعاهم وسألهم عما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من عبادة الله والصدق والعفاف والأخلاق الفاضلة، وعما يتبعه من الناس، أهم الملأ والأشراف أم الضعفاء؟ فأخبروه بكل ما يعلمونه من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وما يدعو إليه. فقال هرقل: إن كان حقا ما تقول فسيملك ما تحت قدمي هاتين. يعني يملك إيش؟ الشام. ومن يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مختفيا من مكة إلى المدينة سيملك الشام ويسقط أعظم دولة في ذلك الوقت في الشرق الأوسط، دولة الروم؟ من يصدق بهذا؟ لكن الرجل كان ذكيا، أعني هرقل، وعرف أن ما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تحقق فإنه سيفتح القلوب قبل أن يفتح البلدان. قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. فخرج أبو سفيان فقال لقومه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بن الأصفر. أمر بمعنى عظم، ومنه قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. وابن أبي كبشة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الكفار يكنون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية تحقيرا له وتصغيرا لشأنه، وعلل عظم أمر الرسول بأنه يخافه ملك بن الأصفر. وهل وقع ما توقعه هرقل أن ملك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تحت قدميه؟ نعم، لكن إذا قلت نعم أشكل علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات قبل أن يفتح الشام. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ملك الشام بخلفائه ودينه، فإن الشام فتحت على عهد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر هو الخليفة الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففتحت بدينه وخلفائه، فملك النبي صلى الله عليه وسلم بدينه وخلفائه ما تحت قدميه رقل. هؤلاء النصارى الآن يعلمون أن المسلمين لو رجعوا إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فسيزلزلون أقدامهم ويملكون أراضيهم، ولذلك هم يخافون من الإسلام أشد من كل شيء ويحاولون القضاء عليه. وما شأن الناس في الهرسك والبوسنة في بعيد؟ فإننا نسمع في الأخبار ما تقشعر منه الجلود وتنفر منه النفوس وتنكره الفطر السليمة مما يفعل هؤلاء النصارى الصرف في المسلمين. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن توجد دولة إسلامية في وسط أوروبا، لأن هذا خطر عليهم وأعظم خطر. ولذلك نجد الأمم الكافرة ساكتة على هذا الموضوع، لم تحرك ساكنا، مع أن هذا ينافي ميثاق الأمم المتحدة ويخالف أي ما يفعله الصرف بالمسلمين، يخالف جميع الأعراف. لكن حالهم تقول إنها مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، ولكننا نستجير بالله عز وجل ونستنصر به على كل عدو للإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعذب هؤلاء بعذاب من عنده أو بأيدينا، إنه جواد كريم وما ذلك على الله بعزيز. وإني أوصيكم أيها الإخوة أن تدعوا الله سبحانه وتعالى في كل موطن إجابة وفي كل زمن إجابة وفي كل حال إجابة، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين في كل مكان. وأسأل الأخ ما الذي قاله هرقل لأبي سفيان؟ تفضل. هم ما الذي قاله هرقل لأبي سفيان حين حدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، ما أخبره بكل شيء، فماذا قال؟ قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. تمام، بس كده. على أننا لا نوافق بعض الحركات الإسلامية على كل تصرف تتصرفه، لأنها أحيانا تتصرف تصرفا منافئ للحكمة، منافئ لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منافئ لما جاءت به الشريعة الإسلامية من التطور والتدريج. فإن بعض الإخوة الغيورين يريدون أن تنقلب الأحوال بين عشية وضحاها من أسوأ إلى أحسن، وهذا لا شك خطأ، لأن سنة الله في الكون واحدة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس، ينزل عليه الوحي، ولم يتأثر البلد، لم ينقلب من بلد كفر إلى بلد إسلام، بل خرج النبي عليه الصلاة والسلام من هذا البلد مختفيا خائفا على نفسه، فلم ينقلب البلد بين عشية وضحاها مع نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتأييده ونصره، فكيف بحالنا اليوم؟ ولهذا نرى أن الحركات الإسلامية في البلاد التي تحارب هذه الحركات نرى أن تتأنى وأن تصبر وأن تأتي البيوت من أبوابها لا من ظهورها، وأن تحاول بقدر المستطاع أن تلم الناس إليها فردا فردا. ومن المعروف أن الشعوب هي الأفراد، وأن القائمين على الشعوب أفراد من هذه الأفراد، فإذا صلحت الأفراد سهل القضاء على الفساد. أما أن تكون المصادمة وإرادة التغير من الحال الأسوأ إلى الحال الأحسن، كم بين الحال الأسوأ والأحسن؟ بينهما مسافات بعيدة، أسوأ وأحسن، عندنا سيء وحسن، ينتقل الناس من الأسوأ إلى السيء، ومن السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن. أما أن يطمر ثمرة من الأسوأ إلى الأحسن فهذا خلاف سنة الله عز وجل. فالذي نوصي به إخواننا أن يدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على منهاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يأتوا البيوت من أبوابها، وأن لا يتحركوا بعنف ومصادمة لمن لا قبل لهم به اليوم، بل يكون ذلك بتأني وهدوء حتى يحصل المقصود. نسأل الله أن ينصر دينه في كل مكان. في هذه الآية التي ذكرناها أولا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. استدل بعض العلماء في هذه الآية على إثبات عذاب القبر، وقال إن عذاب القبر ثابت في القرآن كما هو ثابت في السنة المتواترة بين المسلمين. فهل في هذا الاستدلال حق أو هو استدلال في غير محله؟ نعم، كيف ذلك؟ قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، تمام. فقوله غدوا وعشيا يعني قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل هناك آية أخرى تدل على ذلك؟ نعم، من يعرفها؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي أيدي الملائكة، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. متى؟ اليوم يعني الحاضر، فأل هنا للعهد الحضوري. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وتأملوا أيها الإخوة قوله تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، مما يدل على أن هؤلاء شحيحون بأنفسهم، لا يريدون أن تخرج الأنفس من الأجساد. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله إذا نزل بهم الموت ونزلت بهم ملائكة العذاب يقولون لأرواحهم: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى غضب الله عز وجل وسخطه. فإذا سمعت النفس أو الروح هذا الوعيد تفرقت في البدن ونفرت ولم ترد الخروج، ولكنهم ينتزعونها بشدة عظيمة من هذا البدن الذي تشبث به. أما المؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإنه تأتيه ملائكة الرحمة وتبشره بالجنة والرضوان من الله، فتخرج نفسه منقادة كالشعرة تسبن من العجين. على كل حال، عذاب القبر ثابت في القرآن، ثابت بالسنة المتواترة بين المسلمين. ما هذه السنة المتواترة بين المسلمين؟ قل. لا، أسرح. قل. لا، أي نعم، أسرح. من يعرف؟ نعم، ها؟ أسرح، ها؟ وش؟ ما هو؟ أحسن، تمام. كلنا نقرأ هذا الحديث يا جماعة، وقبل قليل قرأناه: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كل الناس يقرؤونه في صلواتهم. إذن هو متواتر بين المسلمين ولا لا؟ متواتر. هل يمكن أن نقول أعوذ بالله من عذاب القبر وليس في القبر عذاب؟ لا يمكن. إذن فعذاب القبر ثابت في القرآن والأخ تحرك والسنة المتواترة عمليا بين المسلمين في قولنا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر تسبح. ووردت أحاديث خاصة في عذاب القبر على شيء معين، من ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان. الجملة هنا مؤكدة، من يعرف أنواع المؤكدات فيها؟ مد اليمنى بارك الله فيك. نعم أحسن، تمام أسرع. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما، بل هو في أمر سهل. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. انتبه هذان من أسباب عذاب القبر، عدم التنزه من البول والاستبراء منه من أسباب عذاب القبر. إذا أصاب ثوبك رشاش من البول وتهاونت به ولم تطهره فهذا من أسباب عذاب القبر. إذا قضيت الحاجة ولم تستنج استنجاء شرعيا بالماء أو بالأحجار فهذا من أسباب عذاب القبر. طيب وإذا كان لا يستنزه من الغائط، فهل هو مثل البول أو لا؟ نعم مثله لا شك لا فرق، كلاهما يجب. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة أن ينم الحديث من شخص لآخر من أجل الإفساد بينهما، وقد تكلمنا عليه قبل البارحة. فالنميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة، قالوا لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، لعل للترجي، يعني أرجو أن يخفف الله عنهما العذاب ما لم ييبس، يعني إلى أن ييبس. وهذا نوع من الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذين القبرين اللذين يعذبان. فإن قال قائل هل يشرع لنا نحن أن نضع على القبر غصنا رطبا من جريد أو غيره أو لا يشرع؟ الجواب بالثاني أو بالأول؟ بالثاني، لا يشرع أبدا. والحقيقة أن الذي يضع جريدة رطبة أو شجرة أو ما أشبه ذلك على القبر أنه أساء إلى صاحب القبر، أساء إليه، لأنه اتهمه بأنه إيش؟ بأنه يعذب. ولو سئل هل تشهد أن هذا القبر يعذب صاحبه؟ لقال لا، لا أدري. قلنا إن فعلك هذا يدل على أنك تشهد بأنه يعذب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الجريدة الرطبة على كل قبر، بل وضعها على قبرين يعذبان. فأنت إذا وضعت على القبر جريدة أو شجرة أو ما أشبه ذلك فإن لازم هذا الوضع أن تكون شاهدا بأن صاحب هذا القبر يعذب. إذن فأنا أحذر بعض الناس الذين يفعلون هذا من أنهم أساءوا إلى ميتهم إساءة عظيمة، ثم إنهم اتبعوا ما لا علم لهم به. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إنهم ابتدعوا في الدين ما ليس منه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع ذلك على كل قبر، بل على من يعذب، بل وضعه أو وضع الجريدة على من كان يعذب. وقوله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ذكرنا أن الآل هنا بمعنى إيش؟ الأتباع على دينه وعلى ملته. وهكذا نقول في قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إن المراد بآله أتباعه على دينه. وذلك أن كلمة آل إن قرن معها الصحب والأتباع صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر. فإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، صار المراد بالآل من؟ لا، ليسوا أهل بيته، ليس أهل بيت. إذا قلنا على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، من المراد بالآل؟ آل بيته. خطأ، من آمن به من آل بيته. انتبهوا لهذا، من آمن به من آل بيته، ليخرج من كفر به من آل بيته، فإنه لا كرامة له ولا يدخل في الآل إذا دعونا للرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه، مثل من؟ مثل أبي لهب. أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، عم الرسول، ومع ذلك أنزل الله فيه سورة كاملة من القرآن الكريم تتلى في كل صلاة إلى يوم القيامة. يعني إذا أراد الإنسان يتلوها في كل صلاة، وإلا فلا يجب أن تتلى في كل صلاة، لأنه لا يجب أن يتلى في كل صلاة إلا سورة واحدة وهي الفاتحة. طيب، إذن إذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، من يشمل الآل؟ الذين آمنوا به من أهل بيته. طيب، أما الأصحاب، أصحاب الرسول كل من آمن به عليه الصلاة والسلام واجتمع به ومات على ذلك فهو من أصحابه. ولهذا قال العلماء أجمعوا تعريف للصحابي أنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأتباع، أتباعه هم الذين كانوا على نهجه وسيرته عقيدة وقولا وفعلا. وينبغي عند ذكر الأتباع أن نقيدها، فنقول إيش؟ أتباع بإحسان، كما قيدها الله عز وجل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فتقيد بإحسان لأن لا يدخل من زعم أنه متبع لهم ولكنه لم يحسن. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه مما سمعناه من الآيات الكريمة التي تليت في قيام هذه الليلة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخيرها وأن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا. وقبل أن ندخل في موضوع الدرس، أحب أن أسأل، هل نسخت المصافحة في اليد وحولت إلى المصافحة بالرأس، أم الحكم باقي؟ الأول والثاني، الأول نسخت يعني. إذن الثاني، السنة عند الملاقاة المصافحة باليد، هذه السنة. لكن مع الأسف الآن أن الناس صاروا يعتادون عادة ليست مشروعة، إذا قابلك الرجل أخذ برأسك ثم قبل جبهه وانصرف. مصافحة ما في مصافحة، فصافح يا أخي، ليش ما تصافح؟ قال هذا إكرام لك. طيب إكرام تقبل رأسي وتترك المصافحة التي ورد فيها ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجلين إذا التقيا وتصافحا فإنها تتحات ذنوبهما كما تحط الشجرة ورقها. لذلك ننبه الإخوة على أنه أول ما تلاقي أخاك تقابله بماذا؟ بالمصافحة. ثم إذا رأيت أن تقبل رأسه أو جبهته فلا حرج. نحن لا ننكر تقبيل الرأس أو تقبيل الجبهة مثلا، لكن ننكر أن تترك السنة ويحل محلها ما ليس بسنة، لأن تقبيل الرأس أو الجبهة لأهل العلم أو للأب أو ما أشبه ذلك من الأمور المباحة، لكن المصافحة من الأمور إيش؟ المسنونة عند اللقاء. لهذا نبه وكل مرة بنبه لكن أنسى، إلا أني في جيحني هذه ما شاء الله تكاثرت علي الأيدي التي تمسك بالرأس وتعمل الإنسان. على كل حال نحن نشكر الإخوة الذين يقدروننا.